أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله ليحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل 21. حمزة بن عبد المطلب عليه السلام أسد الله وأسد رسوله من أنصار الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الشهداء في معركة أحد 70، على بعض الروايات سيدهم أفضلهم أكرمهم عند الله حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، معروف بهذا اللقب في السماوات 7 قبل أن يعرف في الأرض. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبرائيل فأخبرني، وعن هذا فأخبرني وهو العالم، رسول الله يعلم كل شيء. الإمام الصادق عليه السلام يقول ما دخل جبرائيل على رسول الله إلا وجلس بين يديه جثة العبد. جبرائيل وصل إلى مقام معين قال لو تقدمت أنمله لاحترقت. إذن وهو العالم أن حمزة مكتوب في أهل السماوات 7، حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. إذن أهل البيت عليهم السلام كانوا يعظمون حمزة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتخر به ويقول خير أعمامي حمزة وخير أخواني علي بن أبي طالب. لذا يستحب زيارة حمزة ابن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه، لقول رسول الله من زارني ولم يزر عمي حمزة فقد جفاني. يوم الشورى افتخر به أمير المؤمنين عليه السلام وقال لهم هل فيكم أحد عمه حمزة سيد الشهداء؟ في كتاب كتبه لمعاوية يقول عليه السلام فيه حتى إذا استشهد شهيدنا قيل سيد الشهداء. خصه رسول الله 70 تكبيرة. يوم قيد أمير المؤمنين بحبائل سيفه ممتثلا لوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وا حمزة وأين لي بحمزة. الزهراء عليه السلام بعد وفاة الرسول كانت تزور الرسول كل يوم 2 وخميس، تزور رسول الله وتزور حمزة سيد الشهداء. افتخر به الحسين عليه السلام وانتدبه. افتخر به الإمام زين العابدين يوم خطب في جامع دمشق بقوله ومنا أسد الله وأسد رسول الله. في زيارة عاشوراء أيضا ذكر لحمزة رضوان الله تعالى عليه، اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، إشارة إلى استشهاد حمزة. هند لعنها الله آكلة الأكباد جاءت إلى حمزة بن عبد المطلب قطعت مذاكيره قطعت أصابعه قطعت أذنيه قطعت يديه قطعت رجليه. عندما رآه رسول الله بكاه وتألم كثيرا وصلى عليه وخصه 70 تكبير. التأمل مثل هكذا شخصية عظيمة يذكرها رسول الله وأهل البيت عليهم السلام ويفتخر بها رسول الله وأهل البيت عليهم السلام. هل يعقل أنه كان في الجاهلية يشرب الخمر ويعبد الوثن كما نرى أو نسمع من فيلم الرسالة مثلا؟ فيلم الرسالة بالمناسبة فيلم الرسالة شوه الإسلام كثيرا، كثير من لقطاته يوجد تحفظ عليها، لا سيما اللقطات التي يظهر في فيلم الرسالة أن المسلمين يبدأون بالقتال ويقتلون الكفار الذين يأتون لشرب الماء بالسهام بعد أن يدفنوا الآبار، قاعدة تحفظ بها. رسول الله ما كان يفعل كذلك. أمير المؤمنين ما منع الماء على مع معاوية. الإمام الحسين لم يمنع الماء على جيش يزيد إلى غيره. إذا مسألة الماء عندنا تحفظ، وهناك تحفظات كثيرة. هل هناك سر عظيم في حمزة؟ الجواب نعم، عليكم السلام. هناك سر عظيم في حمزة بن عبد المطلب سيكتشف عند ظهور الحجة ابن الحسن أرواحنا له الفداء، لأنه مكتوب في السماوات السبع أسد الله وأسد رسوله، فكيف يشرب الخمر وكيف يعبد الوثن؟ وبعض الروايات تقول أن إثنان خمسة كان عصبية إلى آخرها من هذه الروايات. شخصية حمزة شخصية مظلومة، لعله شخصية مجهولة عند شيعة أهل البيت، إطلاق الاسم قليل، ذكر هذا الاسم على الحسينيات، على المواكب، على الهيئات الحسينية أيضا قليل. عندما استشهد حمزة كان في زمن رسول الله، وفي زمن اصطحاب الخلافة، وفي زمن أمير المؤمنين، وفي زمن الإمام الحسن، حتى استشهاد الحسين كانوا يصلون على تربة حمزة، وكانوا يأخذون يصنعون المسبحة من تربة حمزة سيد الشهداء. إذا له منزلة عظيمة. الأمر الثاني، ما هو السر في أن رسول الله يكبر عليه 70 تكبيرا؟ كم مرة زرنا حمزة سيد الشهداء عليه السلام؟ هل أن حمزة محفظ الإيمان محض؟ فالرجع سيأتي أنه من محفظ الإيمان محض سيرجع في دولة الإمام الحجة الراحل على الانتداء، ومن محفظ الكفر محض أيضا سيرجع. هل أن حمزة قد محفظ الإيمان محض؟ قطعا أنه محفظ الإيمان محض، وقد استشهد مظلوما وفعل به ما فعل من التمثيل. ألا يستحق مثل حمزة بن عبد المطلب أن يرجع في دولة الإمام؟ الجواب أن حمزة بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه سيرجع في دولة الإمام وسيرى انتصار دولة آل محمد عليهم السلام. فتأمل الكلام لا زال في العبارة الأخيرة من التوطئة والتمهيد التي ذكرها الماتن العلامة الحلي قدسة نفسه الزكية، وإن شاء الله نحاول أن نختم في هذا اليوم هذا الفصل. قال: فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين، ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن رفقة المؤمنين. يعني وين؟ ودخل في رفقة المسلمين، هذا تعريض المسلمين، المخلف يعرض للمسلمين، واستحق العقاب الدائم. هنا كان آخر الكلام أنه هل هناك جاهل قاصر؟ طرحنا هذا السؤال، هل هناك جاهل قاصر بأصول الدين، أو أن جميع الجهلة هم جهلة مقصرون في أصول الدين؟ ومن هو المستحق للعقاب؟ بينا هذا في الدرس السابق. لكن يأتي السؤال: يوجد الآن جاهل قاصر أو الكل كل الجهلة مقصرون؟ الجواب عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول نفى وجود الجاهل القاصر بالأصول، وأثبت أن كل من يجهل الأصول مقصر، وهذا الرأي ذهب عليه إجماع الإمامية على الله شأنهم الشريف، وهو يعتبر من ضروريات مذهب الإمامية. والشارح والعلامة رحمهم الله اختار القول الأول بدليل: ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن رفقة المؤمنين. إذن المؤمن هو من كان عنده دليل استدلال ونظر على الأصول، أما الذي لم يكن فهو جاهل، وإذا كان جاهل إذن هو مستحق للعقاب. هل توجد حالة وسط بين الثواب الأخروي الذي يكون للمؤمن والعقاب الدنيوي الذي يكون للجاهل المقصر؟ الجواب: لا توجد عندنا حالة وسط اسمها الجاهل المقصر. واضح هذا المعنى إن شاء الله، وهذه إن شاء الله سنعززها، سنعزز هذه المعلومة بكلام سيأتي إن شاء الله. القول الثاني قال: نفى وجود الجاهل القاصر. القول الثاني معذرة، قال بوجود الجاهل القاصر. القول الأول نفى وجود الجاهل القاصر. القول الثاني قال بوجود الجاهل القاصر مطلقا في أصول الدين، جاهل قاصر في التوحيد، في النبوة، في الإمامة، في المعاد، في العدل. صاحب هذا القول ذكر أدلة أثبت من خلالها أنه توجد واسطة بين المؤمن والكافر. المؤمن هو من كان عنده معرفة للنظر والاستدلال في أصول الدين. الكافر هو من يستحق العقاب الدائم الذي كان جاهلا، يعني المقصر. فقال أثبت أن هناك منزلة بين وسط بين المؤمن والكافر فإذا أبطل الحصر أثبت أن هناك جاهل قاصر، هذا في مرحلة أعلى مرحلة تكون هناك صلاح له. القول الثالث قال بالتفصيل، القول الثالث قال بالتفصيل في قبال الإطلاق الذي ذكره صاحب القول الثاني في أصوله. يعني ماذا قال؟ قال بنفي وجود الجاهل القاصر في مسألة أصل وجود الله، في أصل وجود الله لا يوجد عندنا جاهل قاصر. أما في بقية الأصول مثل النبوة والإمام والمعاد يوجد عندنا جاهل قاصر. يعني في الأصل الأول في أصل وجود الله تبارك وتعالى لفى أن يوجد هناك جاهل قاصر، وكل من لم يكن عنده دليل على وجود الله تبارك وتعالى فهو مقصر وليس قاصر. أما في بقية الأصول النبوة والإمامة والمعاد أثبت أن هناك جاهل قاصر. رأي المصنف بينا على الرأي الأول وهو نفي وجود الجاهل القاصر، لأنه لا توجد حالة وسطى بين الثواب والعقاب، الثواب الأخروي الذي يقول المؤمن والعقاب الدنيوي الدائم، وأيضا العقاب الأخروي والدنيوي الذي أشار إليه العلامة واستحق العقاب الدائم، واستحق العقاب الدائم، إشارة إلى أنه لا توجد حالة وسط بينهما. الدليل على ذلك عمومات الأدلة تكشف عن انحصار الناس في المؤمن والكافر. أما يكون مؤمن عارفا بالأصول الخمسة أو أنه كافر يجهل هذه الأصول الخمسة، هذا الكلام على نحو الخطابة، يعني من يتشهد الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله هل يستحق العقاب الدائم؟ من يتشهد الشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله يقر بالتوحيد هل يكون مستحقا للعقاب الدائم؟ إذا نقول لا، لا يكون مستحق للعقاب الدائم هاي الديهمومة، فكيف قال العلامة خرج عن رفقة المؤمنين واستحق العقاب الدائم؟ الآن هناك بحث أشرنا إليه في الدرس السابق ولكن لم ندخل فيه، وهو أنه المقداد السيوري ماذا قال؟ لما وجبت المعارف المذكورة بالدليل السابق اقتضى ذلك وجوبها على كل مسلم، أي مقر بالشهادتين، ليصير بالمعرفة مؤمنا، ليصير إذن هناك هذه إشارة إلى أن المقداد السيوري رحمه الله يفرق بين مفهومي الإيمان والإسلام، ولا ما قال ليصير بالمعرفة مؤمنا، إذن هناك فرق بين الإيمان والإسلام. سيأتي هذا السؤال، ما هو الفرق بين مفهومي الإيمان والإسلام وما هي الأقوال في ذلك؟ وهل هناك اختلاف بين قولي المصنف والشارع في مسألة مفهومي الإسلام والإيمان أو لا؟ الجواب هناك عدة أقوال نذكر منها قولين، أما بقية الأقوال فراجع كتاب مطارح النظر صفحة 39. القول الأول قال بالترادف بين مفهومي، عليكم السلام، القول الأول قال بالترادف بين مفهومي الإيمان والإسلام، واحتج هذا القائل على أن هناك ترادف بين المؤمن والمسلم بقوله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، دليله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فإن كان الإيمان هو الإسلام في هذه الآية فهو المطلوب، لأنه هو يريد أن يثبت الترادف، وإذا كان الإيمان غير الإسلام فكيف يخرج هذه الآية الشريفة؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ما قال غير الإيمان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن يثبت أن هناك مرادفة بين معنى الإيمان ومعنى الإسلام كما تشير إليه هذه الآية الشريفة. فكل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن. ولكن هذا القول شاذ وباطل. رد هذا القول، وجه بطلان هذا القول، أن الآية الشريفة هي في مقام الرد على اليهود والنصارى وغيرهم، أن الآية الشريفة هي في مقام الرد على اليهود والنصارى وغيرهم من الديانات الأخرى التي حرفت، لبيان الفرق بينها وبين الملة الإسلامية. هذه الآية لا تكفي دلالة على أن نثبت أن مفهوم الإيمان هو مفهوم الإسلام. لماذا؟ لأنه يوجد أدلة كثيرة تفرق بين مفهومي الإيمان والإسلام. توجد عندنا أدلة كثيرة، فلا يمكن لنا أن نوجه النظر لهذه الآية فقط ونترك بقية الأدلة. هذا القول الأول. القول الثاني وهو المختار، قال بالفرق بين الإيمان والإسلام، وأن الإيمان هو من أعمال القلوب. التفت أبو أقوال إن شاء الله تراجعها في هذا المصدر، قال بأن الإيمان هو من أعمال القلوب والجوارح، وقول قال أن الإيمان هو من أعمال الجوارح. لكن الرأي المختار أن هناك فرق بينهما، وأن الإيمان من أعمال القلوب، أي هو عبارة عن نفس التصديق بالله تبارك وتعالى وبنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به وعلم بالضرورة. فالذي يخرج عن الاعتقاد القلبي والإذعان القلبي بالله ورسوله مع الذي يظهر مع احتفاظه بهذا الأمر في باطنه بهذا التصديق يسمى فاسقا. أما الذي يظهر هذا التصديق مع إبطال خلافه، يظهر هذا التصديق والإذعان بالتوحيد والنبوة ولكنه يبطل خلافه فيسمى منافقا. أما الذي يظهر عدم التصديق يسمى كافرا. مثلا أظهار عدم إذن الذي يخرج عن طاعة الله مع احتفاظه بهذا التصديق يسمى فاسق. الذي يظهر هذا التصديق والإذعان بالنبوة والتوحيد ولكنه يبطل خلافه فهو منافق. الذي أعلن أنه لا يصدق وجود إله ولا وجود رسول وأنه ينفي التوحيد والنبوة يسمى كافرا. هذا الرأي كما قيل وكما يذكر صفيه الدين الطريقي في مطارح النظر هو مذهب أصحابنا، مذهب الإمامية. نعم ضم إليه رأي المحقق الطوسي رحمه الله والعلامة الحلي أنه يكون مع الاعتقاد القلبي أقرار باللسان، مع الاعتقاد القلبي يكون هناك أقرار باللسان، فيكون الإيمان مركبا اعتقاد بالقلب وأقرار باللسان، اعتقاد بالقلب وأقرار باللسان، ويكون أخف من الإسلام. كل مؤمن هو مسلم، ولكن ليس كل مسلم هو مؤمن، يعني موجبة جزئية سالبة جزئية. بعض المسلمين ليسوا مؤمنين، ولذلك عرض بالمسلمين العلامة الحلي من قوله ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن رفقة المؤمنين. واستحق العقاب الدائم، هذا تعريف المسلمين. اذا نستنتج هذا الدليل على الاول، الدليل استدل صاحب القول الثاني على ان الايمان من اعمال القلوب، انه وليس الجوارح فقط، انه في قوله تبارك وتعالى قرن الايمان وعطفت عليه العبادات، كقوله تبارك وتعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات، والعطف يقتضي المغايرة، إذن هناك اعتقاد قلبي وهناك عمل بالجوارح، فهذا رد على القول الذي يقول أن المؤمن أنه من أعمال الجوارح، أن الإيمان من أعمال الجوارح. بعد الذي يؤيد أن الإيمان من أعمال القلوب آيات كثيرة وردت في كتاب الله العزيز، منها قوله تبارك وتعالى في سورة المجادلة آية 22 أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هذا الإيمان من أعمال القلوب. قوله تبارك وتعالى في سورة الحجرات آية 14 ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا دليل على أن الإيمان من أعمال القلوب. قوله تبارك وتعالى في سورة النحل الآية 106 وقلبه مطمئن بالإيمان. بقية الوجوه راجع كتاب مطارح النظر صفحة 40. إذن نستنتج أن المقدار الضروري واللازم لخيرورة الإنسان مسلما محقون الدم محترم المال والعرض طاهر نفسه الشريف وإثباته النبي، إذا نفى الشريك لله تبارك وتعالى ونفى النبوة فترتب عليه هذه الأمور، يعني يكفي مجرد الشهادتين بهذه المرحلة اللفظية أن تخلق من الإنسان مسلما ظاهريا، فتترتب عليه الأحكام الدنيوية لدين الإسلام، والأحكام الدنيوية دمه محقون هو طاهر وليس نجس محترم المال والعرض، أما الأحكام الأخروية فتحتاج إلى الإيمان، أما ترتب الأحكام الأخروية كالفوز بالجنة والسعادة الأخروية فهي متوقفة على الإيمان. هناك روايات تشير كثيرة تشير إلى هذا المعنى، رويلت هذه الرواية في كتاب أصول الكافي المجلد الثاني صفحة 26 الحديث الثالث، يقول الإمام السادس سلام الله عليه إن الإيمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام، يعني اللي نطلع موجبة كلية كل مؤمن مسلم ولكن ليس كل مسلم مؤمن، قال إن الإيمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام، إن الإيمان ما وقر في القلوب والإسلام ما عليه التناسخ والمواريث وحقن الدماء. الآن نرجع إلى عبارة العلام فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهده على أحد من المسلمين. إذن الإنسان الذي يتشهد الشهادتين يجب عليه معرفة أصول الدين، ومعرفة أصول الدين يجب أن تكون بالنظر والاستدلال كما مر سابقا، فإذا جهل تلك الأصول أو عرفها من غير دليل فهو مستحق للعقاب الدائم، لأن العلامة ماذا يقول؟ خرج عن رفقة المؤمن واستحق ديمومة العقاب. إذن المصنف رحمه الله ليس عنده فرق بين الجاهل بتلك الأصول وبين العالم بها عن تقليد أو بدون دليل، يعلم بها بالتقليد أو من غير دليل أو يجهل بهذه الأصول فلا فرق عنده، فهو جاهل وهو مستحق للعقاب الدائم. المصنف عنده المؤمن هو الإمام، هو الذي يكون من أتباع أهل البيت عليهم السلام، أي هو من عرف الأصول الخمسة لأنه ذكرها عندما قال لا ترجع إلي وأجمع. قال أجمع العلماء وكافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته والنبوة والإمام والمعارف. إذا عنده المؤمن هو من عرف الأصول الخمسة، لأنه قيد الإيمان بمعرفة الأصول الخمسة. المقداد السيوري رحمه الله عنده المؤمن هو من آمن بالله ورسوله بالنظر، يوجد عنده نظر وليس الذي يكون من أتباع أهل البيت. شو دليلنا؟ الآية الشريفة التي ساقها، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الآن نرجع إلى عبارة الشارع، ومن جهل شيئا استحق العقاب الدائم، هاي تستدعي وقفه. ومن جهل شيئا من ذلك من الأصول الخمسة خرج، هاي عبارة المصنف لأنه ذكر الأصول الخمسة، ما يقدر يقول أنه إشارة إلى الأصل الأول والثاني. ومن جهل شيئا استحق ديمومة العقاب. هنا نأتي كيف يستلزم الجهل بهذه المعارف أن يكون هناك عقاب دائم لا محالة، ما بها مجال. الإنسان الذي يجهل الأصول المذكورة لا يكون مؤمنا، عبارة المصنف لا يكون مؤمنا، وعليه لا يستحق الثواب. وإذا كان غير مستحق للثواب إذا قطعا هو مستحق للعقاب، لأنه لا توجد عندنا حالة وسطى بين الثواب والعقاب، لا توجد عندنا حالة وسطى بين الثواب والعقاب. إذا الإنسان المكلف الذي لا يستحق الثواب الدائم قطعا أنه يستحق العقاب الدائم. فتحصل عندنا نتيجة، الجاهل بالأصول المذكورة يستحق العقاب الدائم، وهذه هي التي توصل إليها المصنف. يعني في المقام راح نستغرق قياسيا، أرجو كتابة هذه الأقيسة اللي راح يصير علينا عليها فرد التوضيح. إذا نريد نستخرج من عبارة الشارح والماتن هذا المعنى سنرتب قياسيا، نتيجة القياس الأول سنجعلها صغرى في القياس الثاني. يعني القياس الأول صغرى الجاهل بالأصول المذكورة لا يكون مؤمنا، الجاهل بالأصول المذكورة لا يكون مؤمنا الصغرى، وكل ما لا يكون مؤمنا، وكل ما لا يكون مؤمنا لا يستحق الثواب، هذه الكبرى. النتيجة الجاهل بالأصول المذكورة لا يستحق الثواب. أعيد لكم القياس الصغرى، الجاهل بالأصول المذكورة لا يكون مؤمنا، وكل ما لا يكون مؤمنا لا يستحق الثواب. النتيجة الجاهل بالأصول المذكورة لا يستحق الثواب. حتى الآن الصغرى، بيان صغرى القياس الأول، من أين حصلنا على هذه الصغرى؟ الجاهل بالأصول المذكورة لا يكون مؤمنا، حصلنا عليها من عبارة المقداد السيوري رحمه الله بقوله واستدلاله بالآية الشريفة، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهنا الباري تبارك وتعالى نفى عنهم الإيمان مع كونهم مسلمين وعارفين بالأصول، فهذا يدل على أن معرفتهم بالأصول ليست بالدليل. الصغرى الجاهل بالأصول المذكورة لا يكون مؤمنا، واضح أننا استنتجنا هذه الصغرى مما ذكره المقداد السيوري من استدلاله بالآية الشريفة. نجي للكبرى، الكبرى ما هي؟ وياي الكبرى ما هي؟ وكل ما لا يكون مؤمنا لا يستحق الثواب. لأن الثواب الأخروي مشروط بالإيمان ليس بالإسلام كما بينا. الثواب الأخروي مشروط بالإيمان وليس بالإسلام. فقلنا في الكبرى وكل ما لا يكون مؤمنا لا يستحق الثواب. النتيجة ما هي؟ الجاهل بالأصول المذكورة لا يستحق الثواب، وهي التي توصل إليها العلامة رحمه الله واستحق العقاب الدائم. قال نجي إلى القياس الثاني. القياس الثاني الصغرى نتيجة القياس الأول. القياس الثاني الصغرى الصغرى نتيجة القياس الأول. ما هي الصغرى؟ ما هي النتيجة؟ الجاهل بالأصول المذكورة لا يستحق الثواب. الصغرى وكل ما لا يستحق الثواب. حتى احنا شو نثبت من القياس الثاني؟ القياس الأول ثبتنا استحقاق الثواب. القياس الثاني نريد نوصل لجيمومة استحقاق العقاب، لأن المصنف قال واستحق العقاب الدائم. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذا الصغرى الجاهل بالأصول المذكورة لا يستحق الثواب، هذين جبناها نتيجة القياس الأول. الكبرى وكل ما لا يستحق الثواب يستحق العقاب الدائم. النتيجة التي ذكرها المصنف راح تكون نتيجة الجاهل بالأصول المذكورة يستحق العقاب الدائم. الجاهل بالأصول المذكورة يستحق العقاب الدائم. هسة الصغرى واضحة عدنا، لكن الكبرى من جبناها؟ الكبرى ما هي؟ وكل ما لا يستحق الثواب يستحق العقاب. الكبرى أنه اللي ما يستحق الثواب يستحق عقاب وعقاب دائم، لأن المكلف لا يخلو على نحو مانعة الخلو. لأن المكلف لا يخلو حاله إما أن يكون متابا أو معاقبا. المكلف لا يخلو حاله إما أن يكون متابا أو معاقبا. فإن لم يستحق الثواب وهو مكلف، فإن لم يستحق الثواب وهو مكلف استحق العقاب. لماذا استحق العقاب؟ لعدم وجود واسطة بين الثواب والعقاب. فقلنا في الكبرى وكل ما لا يستحق الثواب يستحق العقاب الدائم. إذا الصغرى نتيجة القياس الأول، الكبرى لأنه لا توجد عندنا حالة وسط بين الثواب والعقاب على نحو مانعة الخلو، يعني يجتمعان ولكن لا يرتفعان. النتيجة التي توصلنا إليها الجاهل بالأصول المذكورة يستحق العقاب الدائم، وهذا ما ذكره العلامة. ماذا قال؟ ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن رفقة المؤمنين واستحق العقاب الدائم. واضح المعنى إن شاء الله؟ حتى مناقشة في كبرى القياس الثاني. الكبرى ما هي؟ الكبرى ما هي وياي؟ وكل ما لا يستحق الثواب، يعني مو مؤمن، إذن هو مستحق للعقاب، إذن هو جاهل مقصر. يأتي السؤال والنقاش في هذه الكبرى، هذا حصر بين الثواب والعقاب على الأمر الأول. الأمر الثاني أنه من يشهد الشهادة، من يشهد التوحيد لا إله إلا الله، كيف يستحق العقاب؟ واحد يشهد أن لا إله إلا الله كيف يستحق العقاب الدائم؟ هذه هو العقاب ويوقف عدنا. واضح المناقشة؟ يعني بعبارة المصنف العلامة ذكر فيما تقدم أن هناك إجماع على معرفة أصول الدين، إجماع على معرفة أصول الدين، وبينا الإجماع عند الإمامية والفرق بين الإجماع عند الإمامية والإجماع عند الأشاعرة. ثم بعدها يأتي ويذكر استحقاق العقاب. فكيف يدعي الإجماع وكيف يدعي ديمومة استحقاق العقاب؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ الوجه في ذلك الجواب أو بيان هذه المناقشة الوجه في ذلك أنه ناظر إلى خصوصية المقام. العلامة ناظر إلى خصوصية المقام، يعني مقام الباب الحادي عشر، وليس يتحدث بشكل عام وأن لا يلزم. خصوصية الباب الحادي عشر مذكور بعد عشرة أبواب، مذكور بعد عشرة أبواب. فأراد المصنف أن يحث القارئ ويدفعه إلى معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة أصول الدين. فقال أولا بالإجماع حتى يصير دافع عند الإنسان إلى معرفة أصول الدين، ثم بعدها قال استحق العقاب، يعني المقام خطابي، المقام خطابي. الخلاصة حتى نطبق العبارة ونختم هذا الفصل، المتحصل من مقدمة الشارع اللي ذكرها قبل أن ندخل في الفصل الأول أمور. أولا يجب معرفة أصول الدين على المسلمين فضلا عن غيره. من يقول يجب المعرفة، إذا تجي هذه الأمور التي قدمت، ما المقصود بالمعرفة؟ هل أنها واجب عيني أو واجب كفائي؟ هل أن معرفة الأصول متوقفة على مقدمة وهي النظر والاستدلال؟ إذا كان النظر والاستدلال مقدمة للواجب، هل أن مقدمة الواجب واجبة؟ فيأتي البحث الأصولي عن كلها إن شاء الله في الذهن موجودة لأنه تقدم. الأمر الثاني بلي على المسلمين فضلا عن غيرهم. الأمر الثاني كون هذه المعرفة عن دليل وليس عن تقليد. يعني بالنظر والاستدلال، هذه المعرفة التي أرادها ثبتها المصنف يجب أن تكون بالنظر والاستدلال الذي هو واجب. لماذا النظر والاستدلال واجب؟ لأنه مقدمة للواجب. الواجب ما هو؟ اللي هو معرفة أصول الدين، ومقدمة الواجب واجبة على هذا الرأي. بينا أنه هناك عدة أقوال. الأمر الذي أيضا بينه في توقيعته أنه الدليل يجب أن يكون صحيحا وسليما حتى يقودنا إلى التصديق الجازم والثابت، فيكون المسلم فيه مؤمنا، ويكون المسلم بهذا الدليل مؤمنا، وبالتالي يستحق الثواب الدائم ولا يستحق العقاب الدائم. نحاول قراءة العبارة. قال أقول لما وجبت المعارف المذكورة، طبقناها راح أقرأها بصورة سريعة، بالدليل السابق اقتضى ذلك وجوبها على كل مسلم أي مقر بالشهادتين ليصير بالمعرفة مؤمنا. ها لاحظ، إذن الشارع يفرق بين مفهومين الإيمان والإسلام بقوله تعالى قالت الأعراب آمنا ولم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نفى عنهم الإيمان مع كونهم مقرين بالألوهية والرسالة النبوة. ليش؟ شوف المقدار شوف، يقول لعدم كون ذلك بالنظر والاستدلال، لعدم كون ذلك بالنظر. يعني الشارع عند إذا كان التوحيد والنبوة بالنظر والاستدلال راح يكون مؤمن، راح يكون مؤمن مسلم عند الشارع. أما إذا كان بلا نظر ولا استدلال فسيكون فقط مسلم. بينما عند العلامة المؤمن هو الذي هو الإمامي، هو من أتباع أهل البيت الذي يقر بالأصول الخمسة بدليل أنه ذكرها في متنه في البداية. يعني عندنا إذا أريد عندنا مؤمن بالمعنى الأعم، وعندنا مؤمن بالمعنى الأخص. مؤمن بالمعنى الأخص هذا الشيعي موالي يقول بالأصول الخمسة. مؤمن بالمعنى الأعم هذا المسلم الذي عنده دليل على التوحيد والنبوة. واضح المعنى إن شاء الله. قال لعدم، ليش نفى عنهم الإيمان؟ لعدم كون ذلك بالنظر والاستدلال. وإذا لم يكن بالنظر والاستدلال يحتمل أن يكون إقرارهم عن تقليد، يحتمل أن يكون إقرارهم عن ظن، يحتمل أن يكون إقرارهم عن جهل مركب، وكل هذه تنفي عنهم الإيمان. قال وحيث إن الثواب مشروط بالإيمان، وحيث إن الثواب مشروط بالإيمان، يعني التصديق بتلك المعارف تصديقا جازما ثابتا ويكون عن دليل. وحيث أن الثواب مشروط بالإيمان كان الجاهل بهذه المعارف مستحقا للعقاب الدائم. الجاهل على رأي المقداد السيوري هو غير المؤمن بها بالتصديق الجازم، لم يكن عنده إيمان بالتصديق الجازم. الجاهل إذن لأنه لو يشمل الجاهل عن تقصير، هنا عندما قال قال الجاهل إذن يشير إلى الجاهل المقصر وليس إلى الجاهل القاصر، يعني يشمل الجاهل المقصر ويشمل الذي عنده معرفة بأصول الدين ولكن عن تقليد أو عن ظن. يعني المصنف عند ذولا الكلمة نفس الشيء، لأن كل من لا يستحق الثواب أصلا غير مستحق لأي ثواب مع اتصافه بشرائط التكليف وهي العقل والبلوغ والحياة فهو مستحق للعقاب بالإجماع. لماذا مستحق للعقاب بالإجماع؟ لأنه لا توجد عندنا واسطة بين الثواب والعقاب، يعني هما على نحو مانعة الخلو. كل مكلف لا يخلو إما أن يكون متابا أو معاقبا، يجوز الاجتماع ولكن لا يجوز الاقتفاء. لا يمكن أن يخلو المكلف من أحد الطرفين، يعني شلون نقول إما يكون الفعل مضارعا أو مبنيا على رأي المدرسة البصرية. والربق بكسر الراء وسكون الباء حبل مستطيل فيه عون تربط فيها البهم أو البهم بفتح الباء مذكور عندي. واستعارة المصنف هنا للحكم الجامع للمؤمنين وهو استحقاق الثواب الدائم والتعظيم. إلى هنا تمت التوفيق. قال الفصل الأول، قال وقد ركبت هذا الباب على فصول. هو سيذكر الأصول الخمسة في سبعة فصول، سيذكر الأصول الخمسة في سبعة فصول. هذا سيأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. Thank you.